بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش هل يمثل تمديد معاهدة ستارت 3 تحولا في مسار العلاقات بين واشنطن وموسكو؟ في خطوة وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها في الاتجاه الصحيح، أعلنت موسكو عن تمديد معاهدة ستارت 3 للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة 5 سنوات، وقد صدق مجلس نواب الدوما على التمديد. وفي كلمته أمام منتدى ديفوس الاقتصادي العالمي قال بوتين إن تمديد المعاهدة بدون شك خطوة في الاتجاه الصحيح، فيما أشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إلى أن تمديد المعاهدة قد يمهد لاتفاقات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي. وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن تمديد المعاهدة يعد نجاحا كبيرا للسياسة الخارجية لروسيا، وقد تم بتوافق تام مع الموقف الروسي. إلا أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إنه لا يوجد حديث في الوقت الراهن عن إعادة إطلاق العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي والأمريكي أشارا خلال حديثهما أمس إلى وجود خلافات خطيرة بين البلدين. وأكد بيسكوف أنه لا توجد حتى الآن ظروف لإعادة إطلاق العلاقات، وإنما يوجد تفاهم هام وتوافق حول ضرورة تمديد معاهدة ستارت 3 سيتم تنفيذه مع تأكيد الطرفين على ضرورة مواصلة الحوار. في الوقت ذاته أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيتينكو أن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية والاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة سيفتح إمكانية للحوار بين البلدين مستقبلا حول الأمن الاستراتيجي، حيث تلعب روسيا والولايات المتحدة دورا رئيسيا في العالم. الإعلان عن تمديد المعاهدة قوبل بردود فعل دولية مرحبة، أبرز المرحبين كانت الصين التي يقول المراقبون إنها المستفيد الأول من تمديد هذه المعاهدة. فهل تحولت دفة السياسة الأمريكية تجاه روسيا أم أنها مرحلة مؤقتة لحين التقاط إدارة بايدن أنفاسها؟ وهل أسقطت واشنطن بكين من حسابات معادلة الأمن العالمي؟ إلى أي مدى يمكن أن تذهب واشنطن إذن وموسكو في تطبيع علاقتهما رغم الخلافات الكبيرة بين الجانبين في الكثير من الملفات الحيوية؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية مع خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية من عمان اللواء الدكتور فايز الدويري، مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك سيادة اللواء. وبداية، روسيا تتحدث عن أن تمديد معاهدة ستارت 3 قد يمهد لاتفاقات جديدة في مجال الأمن الاستراتيجي، ما طبيعة هذه الاتفاقات برأيك؟
يعني الآن هذه الاتفاقية النيو ستارت أو ستارت 3 هي تطور طبيعي لستارت واحد وما تلاها منذ أيام الحرب الباردة، واعتبرت نجاح كبير في فترة توقيعها في عام 2010. حدث إشكالات وإرباكات حول هذه الاتفاقية في زمن الرئيس ترامب، واعتبرها اتفاقية جانب واحد وأن التميز فيها للجانب الروسي، وبالتالي تم الانسحاب منها. الآن مع الاتصال ما بين الرؤساء بايدن وبوتين تم العودة إليها. هذه الاتفاقية من أهم ميزاتها أنها تعزز الثقة ما بين الجانبين، وخفضت المخزون الاستراتيجي النووي والرؤوس الحربية وقواعد الإطلاق سواء من الغواصات أو من القواعد المنتشرة أو من الطائرات الثقيلة أو الكبيرة كما يذا إلى أرقام متقاربة، لأنها عملت على تخفيضات بلغت 30% و50% حسب نوع التخفيضات. الآن الأهمية، نقطة الخلاف اللي تزال قائمة حاليا هي حول ربط ستارت 3 نيو ستارت مع منظومة الدرع الصاروخي. منظومة الدرع الصاروخ الأمريكية هي التي تقوض مضاجع روسيا، وتعتبر أن نشر منظومة الدرع الصاروخي قد يخل بالتوازن الاستراتيجي، وبالتالي تضمنت نيو ستارت حق روسيا بالانسحاب إذا ما شعرت بأن هناك خطرا ما. الآن ما هي الاتفاقيات؟ هذا يخضع إلى اللجان الفنية، لا نستطيع الآن أن نجزم ما هي، لكن من أهم ما سيكون إدخال ملف الدرع الصاروخي من قبل روسيا، محاولة إدخال ملف شرق أوكرانيا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي. لكن حتى هذه اللحظة، يعني المرة الأولى عندما تم الإقرار ما بين ميدفيديف وأوباما، اللجان الفنية أمضت أكثر من 12 شهر وهي تدرس بالتفاصيل الدقيقة وتفاصيل التفاصيل. الآن أي عملية ستخضع إلى اللجان الفنية المختصة في مجال الأسلحة الاستراتيجية والأسلحة النووية حتى يتم ربط الأمور بصورة أكثر واقعية.
إذن دكتور فايز، واشنطن وافقت على التمديد دون إدراج الصين في الاتفاق، برأيك هل تم إسقاط الصين من معادلة الأمن الاستراتيجي التي كانت واشنطن تصر على وضع بكين فيها؟
لا نستطيع القول بأنه تم إسقاط، لأنه الآن هذه الاتفاقية في الأصل هي اتفاقية ثنائية بايلاترال، الصين ليست جزء من هذه الاتفاقية، وما نتحدث عنه هو تمديد اتفاقية، ليس صياغة اتفاقية جديدة. اتفاقية أقرت لمدة 10 سنوات تجدد لمدة 5 سنوات، وهي اتفاقية أمريكية روسية، الصين ليست طرف بها. الرئيس ترامب له موقف متشدد من الصين، سواء في البعد التكنولوجي، في شركة هواوي، في مواضيع كثيرة، وبالتالي حاول أن يربط الصين مع اتفاقية جديدة. لكن نحن لا نتحدث عن اتفاقية جديدة، نحن نتحدث عن اتفاقية أبرمت عام 2010، الآن تمديدها 5 سنوات. إذا كان هناك حديث مستقبلي يجب أن نتحدث عن اتفاقية تشمل 3 أطراف وليس طرفين.
أخيرا سيادة اللواء، مع تغير نمط الحروب، هل ما زالت الأسلحة المشمولة في معاهدة ستارت 3 تحتل صدارة أولويات معادلة الأمن العالمي؟
نعم، ليست هي الحجر الزاوي الوحيد، هناك صواريخ عابرة للقارات وتطلق من الغواصات، من الطائرات، من قواعد إطلاق مختلفة حسب الاستراتيجية المعتمدة، لكن هذه الأسلحة القصيرة والمتوسطة هذه هي نتاج صراع، أو ما أطلق عليه الحرب الباردة والستار الحديدي زمن الاتحاد السوفيتي. بانهيار المنظومة السوفيتية وخروج الجمهورية الإسلامية وفرض عقد شرق أوروبا الشيوعية، جعل معظم دول أوروبا الشرقية بدءا من بولندا التي حلف وارسو سمي على اسم عاصمتها، أصبحت الآن جزء في الناتو، وبالتالي جمهوريات البلطيق أصبحت جزء في الناتو. بمعنى آخر، الناتو يحيط الآن بروسيا الاتحادية. لهذا السبب تعتبر هذه الاتفاقية هي اتفاقية هامة جدا، لسبب، لأنها تعني التماس المباشر والمديات القصيرة والمتوسطة لانتشار القوات والقواعد العسكرية. إذن أنا أعتبرها قد تكون أكثر أهمية من الاتفاقية التي تتعلق بالصواريخ الاستراتيجية عابرة القارات.
خبير الشؤون الأمنية والاستراتيجية من عمان اللواء الدكتور فايز الدويري، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير تمديد الاتفاقات على العلاقات الأمريكية الروسية، ينضم إلينا من القاهرة الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية السيد عاطف الغمري. مرحبا بك معنا أستاذ عاطف، وبداية، هل يمثل تمديد معاهدة ستارت 3 تحولا في مسار العلاقات بين واشنطن وموسكو باتجاه التطبيع، أم أنه مرحلة تكتيكية لحين التقاط إدارة بايدن أنفاسها؟
وطبعا كما لاحظنا أن مساعدي بايدن أعلنهم أن عنده نية إجراء تغييرات في مواقفه تجاه مختلف القضايا الدولية، ومن بينها علاقاته مع الصين وروسيا، وكان ده الكلام بشكل عام دون تحديد. لما جاء الاتفاق بين بايدن الرئيس الروسي بوتين في أول مكالمة تليفونية بينهما للإسراع بتمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، هذا الاتفاق زي ما وصفه السفير الأمريكي روبرت وود المختص بنزع السلاح، ان ده البدايه لجهود التعامل مع موسكو لاحقا. بالطبع هذا الاتفاق يعد مجرد خطوة أولية في إذابة الجليد بين الدولتين بعد فترة من التوترات التي شادت العلاقات بينهم. هذه الخطوة أيضا من جانب بايدن ربما تكون مؤشر على معنى التغيير في السياسات الأمريكية اللي تحدث عنها هو معاونه. بالطبع ليس خفيا أن أمريكا تواجه تحديات كبيرة في الداخل والخارج، وده ما أعلنه وزراء ومستشاروه، وأنهم بالقطع يدركون أن جانبا من هذه التحديات يشكل هما لكل من الدولتين. بالتالي فإن بايدن يحتاج إلى التعاون في هذه المجالات، هذا بالطبع بخلاف المسار الآخر للسياسة الأمريكية الذي يعتبر روسيا منافسا استراتيجيا هي والصين، وطبعا هذا المسار له أدواته الأخرى من جانب السياسة الأمريكية. أنا أعتقد أن العالم الآن وأمريكا بالضرورة تواجه مشاكل تحتاج التعاون مع الآخرين ومنهم روسيا، منها مثلا جائحة كورونا، قضية المناخ، الإرهاب الدولي العابر للقارات والحدود وغيرها من المشاكل. وبالطبع نحن نتمنى أن يكون هذا الاتفاق مدخلا إلى تفاهم يهدئ من التوترات والتخوفات من عودة الحرب الباردة.
أخيرا أستاذ عاطف، ما الذي دفع الولايات المتحدة للتراجع وقبول شروط موسكو بالتمديد دون شروط، خاصة فيما يتعلق برغبة واشنطن في تضمين الصين في هذه المعاهدة؟
هو في اتجاه للعدول عن كثير من مسارات السياسة الخارجية في عهد ترامب، فده جانب منها. الجانب الآخر زي ما أشرت إلى أن أمريكا فعلا بتواجه تحديات كبيرة جدا ولا تستطيع وحدها أنها تحلها منفردة، وده اللي يمكن هو لما قال نحن نحتاج إلى التعاون مع الحلفاء والشركاء لمواجهة التحديات التي تواجهنا. وطبعا لن يتوقف الأمر عند الحلفاء والشركاء، لكن هناك قضية أخرى بتحتاج إلى التعاون مع قوة كبرى لديها قدرة على أن تساهم في حل هذه المشكلات.
الصحفي المتخصص في الشؤون الأمريكية السيد عاطف الغمري، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ولكن هل تعتبر روسيا تمديدا للاتفاق إطلاقا للعلاقات مع واشنطن رغم الخلافات؟ حول هذه النقطة ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي سامر إلياس. مرحبا بك معنا أستاذ سامر، وبداية لماذا تعتبر موسكو هذه الخطوة بداية لتطبيع العلاقات رغم أن إدارة بايدن أعلنت عن مواقف مناهضة للسياسة الروسية في كثير من الملفات خاصة أوكرانيا والشؤون الداخلية الروسية؟
أهلا وسهلا بكم. بداية يعني طبيعي قضايا التوازن الاستراتيجي هي من أهم القضايا على جدول الأعمال الروسي الأمريكي. الجانب الروسي يراهن على أن تثبيت هذه الاتفاقيات الاستراتيجية وعدم الانطلاق إلى سباق تسلح جديد هي بداية جيدة مع إدارة بايدن رغم الملفات الخلافية الكثيرة. نحن لاحظنا أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ورغم التفاؤل من إمكانية تقاربه مع روسيا، فإنه قام بالانسحاب من عدد من الاتفاقيات ومنها معاهدة السماوات المفتوحة أخيرا واتفاق الأسلحة المتوسطة وقصيرة المدى. لذلك هي بداية جيدة رغم باقي الخلافات. باقي الخلافات يمكن حلها عبر التنسيق المتواصل بين الطرفين في الملفات الدولية الأخرى. لهذا أعتقد بأن موسكو استطاعت ربما تنفيذ ما أرادت عندما اقترحت في وقت سابق تمديد هذه الاتفاقية من دون شروط مسبقة، ولكن القضايا الخلافية الأخرى ستبقى قائمة بين الطرفين وهي محط بحث. الأهم من ذلك هو بداية جيدة وموفقة على عكس الأربع سنوات الماضية التي تميزت فيها فترة دونالد ترامب. هناك مشاكل ربما طارئة قد تحدث فيما يخص المعارض أليكسي نافالني، هناك مشكلات لها علاقة بأوكرانيا والجوار السوفيتي، هناك مشكلات في سوريا وغيرها، ولكن الأهم ألا ينجر الطرفان إلى سباق تسلح جديد. ربما هكذا ينظر يعني صناع القرار في موسكو.
بالتأكيد على ما ذكرته حضرتك، المسؤولين الروس يقولون إن بالإمكان التعاون مع واشنطن في مجال الأمن الاستراتيجي. برأيك هل يتفق هذا الطرح مع التوجهات الشرقية للسياسة الروسية تجاه الصين تحديداً؟
بطبيعة الحال روسيا تريد توازناً دولياً في موضوع التسلح، لأنها لا ترغب بصرف مقدراتها المالية بداية في هذا الموضوع. ربما تريد أيضا الالتفات أكثر إلى التنمية الداخلية. فيما يخص الصين ربما كانت الصين هي الطرف المستفيد الوحيد من تنفيذ هذه الاتفاقية حسب الجانب الأمريكي، لأنها استثنيت من تقديم التزامات معينة بشأن هذه الصواريخ. كانت إدارة الرئيس السابق تضغط باتجاه أن تشارك الصين في توقيع هذه الاتفاقية والانضمام إليها، نظرا لأنها أي الصين طورت قدراتها الصاروخية في السنوات الأخيرة بشكل أكبر. وربما كان انسحاب ترامب أيضا من معاهدة الأسلحة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى يعود إلى أنه يرغب في نشر منظومات سلاح كبيرة على حدود الصين في كوريا الجنوبية وفي بحر الصين الجنوبي، من أجل ردع الصين ضمن استراتيجية أمريكا بالتوجه نحو الصين. أعتقد أن الجانب الروسي يبني علاقات متوازنة أيضا بين الشرق وبين الغرب حتى الآن، رغم العقوبات الكبيرة مع الجانب الأوروبي، فإن موسكو حريصة على بناء علاقات مع الأوروبيين، وتعلم بأن مصدر التقنيات والاستثمارات ربما يكون من الغرب، وتسعى إلى علاقات جيدة مع هذا الطرف، وتسعى في ذات الوقت إلى التوازن بعلاقاتها الشرقية. لذلك لا يمكن أن نقول بأن هناك توجها شرقيا فقط في روسيا، ولكن هناك توجه نحو الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التنسيق بين الشرق وبين الغرب، والحصول على مكاسب من هذين الطرفين، وهي حالة طبيعية في السياسة التي لا يمكن أن تبنى فقط على اتجاه واحد ومحدد واحد لهذه العلاقات. لذلك أعتقد بأن روسيا أيضا ستسعى إلى طمأنة الصين وإلى البقاء بعلاقات مع الصين، وهناك أيضا قسم من النخب الروسية يؤمن بأن الخطر ربما يأتي من الصين في حال زادت من تسليحها بشكل كبير في السنوات المقبلة. ولا ننسى أن هناك مناطق واسعة وحدود كبيرة بين البلدين، حيث في الجانب الروسي هناك كمية صغيرة من السكان والمواطنين في مقابل مئات الملايين في الضفة الأخرى من الحدود. لذلك موضوع تنسيق العلاقات بين الشرق والغرب هو موضوع أساسي بالنسبة لروسيا، رغم العلاقات الاستراتيجية الأساسية مع الصين وتوجهها وتوجه روسيا نحو الشرق.
من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر إلياس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن تم تمديد المعاهدة لمدة 5 سنوات، فماذا بعد؟ حول هذه النقطة ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير. مرحبا بك معنا سيد ناصر. وبداية، هناك العديد من النقاط العالقة الكبيرة بين البلدين من قبيل العقوبات والموقف من إيران وأوكرانيا وأفغانستان وبعض ملفات الشرق الأوسط. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تذهب واشنطن في علاقاتها مع موسكو مع وجود هذه الخلافات قائمة؟
نعم، تحياتي لكم. أعتقد بأن واشنطن تريد هدنة نوعا ما مع موسكو أو مع كل الكيانات التي لديها مشاكل كبيرة معها. يمكن أن نقول بأن هناك تقسيم للملفات الآن لدى إدارة بايدن. الصين بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين، سواء كان وزارة الخزانة أو وزير الخارجية أو المبعوثة في الأمم المتحدة، كل هؤلاء أشاروا إلى الصين بشكل أو بآخر، وأشاروا إلى أن الهدف الأول الآن هو مواجهة الصين. روسيا أعتقد بأن بايدن سيكون لديه سياسة مختلفة عن ترامب، سيكون لديه سياسة المواجهة بشكل أو بآخر، ولكن ما لمسناه من اتصال الرئيسين الأمريكي والروسي بأن هناك اتجاه نوعا ما للتعاون. ولكن إدارة بايدن، أو دعيني أقول إدارة الديمقراطيين، دائما لا يمكن الوثوق بها كثيرا، بمعنى ما هي الاتجاهات، ما هي الاستراتيجيات. أيضا النقطة الأساسية بأن بايدن إلى حد هذه اللحظة هو متهم بأنه سيكون امتداد لفترة أوباما، وبالتالي هذا أيضا سيأتي بما هي استراتيجية بايدن الجديدة. ولكن الملفات أعتقد بأنها ستبقى خلافية، ولكن التعاون ربما يكون بالحد الأدنى في الفترة الحالية حتى نستشعر ما هي توجهات الإدارة الأمريكية وما هو مسار التحالف الأوروبي الأمريكي، لأن هذا موضوع مهم جدا. وهنا أشير إلى مشروع نورد ستريم 2 والتعاون الروسي الأوروبي الذي يقلق الأمريكيين وجو بايدن بالتحديد، لأن لديه نظرة سلبية من هذا الأمر.
أخيرا، تمديد معاهدة ستارت 3 تم لمدة 5 سنوات فقط، ماذا بعد انقضاء هذه المدة؟
بعد انقضاء 5 سنوات أعتقد بأنه سيكون هناك تمديد آخر، أو سيكون هناك آلية أخرى، ربما في مرحلة ما قد نحتاج إلى معاهدة دولية تشارك فيها ما كل الدول المعنية بهذا الأمر. قد نرى آليات أخرى استراتيجية دولية جديدة، ولكن في الوقت الحالي هذا الأمر مرضي يعني بالنسبة للجانبين، وهو جيد بالنسبة أيضا للأمن والسلم الدوليين، ولكن هذا أيضا سيعتمد على مدى التنافسية الروسية الأمريكية، لأن الآن يبدو بأن سياسة القطب الواحد بدأت بالتراجع بالنسبة للولايات المتحدة. هل ما هو المستقبل في الخمس سنوات القادمة كيف ستكون؟ لأننا الآن في إطار مهم جدا بعد جائحة كورونا، وهو تغير التحالفات السياسية والاقتصادية، بمعنى سيكون لدينا تحالفات دولية جديدة بناء على هذه التغيرات. كيف سيكون شكلها؟ من سيكون أو من هي القوى الصاعدة هنا؟ بناء على المتغيرات الدولية بعد خمس سنوات سنرى ما هي النتائج، ولكن مبدئيا أتوقع تمديد آخر لمدة خمس سنوات أخرى.
بحديثي إلى الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير من باريس، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.